بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد قال الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله في كتاب القواعد المثلى: ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول رحمه الله تعالى: ومنهم، أي من هؤلاء المعطلة، وإن كان تعطيلهم ليس كليا كالجهمية والمعتزلة في باب الصفات، أو تعطيل الجهمية لباب الأسماء، والمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء إثباتا لا روح فيه، حيث أنهم لم يثبتوا الدلائل الدالة عليه. ومنهم، وهم ما أشار إليه بقولها الأشاعرة، والأشاعرة يزعمون أنهم أتباع لأبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كان في أحد مراحله التي مر عليها على مثل هذا، إلا أنه رحمه الله تعالى تقرر في آخر حياته وقرر رجوعه عما كان عليه، فإنه أولا كان معتزليا تأثرا بزوج أمه، ثم ترك الاعتزال وصار متذبذبا في باب الأسماء والصفات وبعض المسائل الأخرى، واشتد نكيره على المعتزلة وعلى مذهبهم، ولذلك تجد أن أتباعه على أحد مراحله يشدون الردود على المعتزلة، لكنهم أخذوا اسمه فبقوا على أحد مراحله، وإلا لا شك أنه ترك هذا المذهب وانتقل إلى ما كان عليه الإمام أحمد وغيره من سلف الأمة المعروفين بسلامة المعتقد، لكنهم اشتهروا بهذه التسمية وهذه النسبة، وإن كان في النسبة إليه رحمه الله تعالى نظر. قال: والماتريدية، والماتريدية هم أتباع أبو منصور الماتريدي، ومذهبه قريب من مذهب الأشاعرة. من جملة هؤلاء المعطلة هؤلاء، وهم الأشاعرة والماتريدية، الذين تناقضوا فأثبتوا بعض الصفات دون بعض، وحجتهم في إثبات هذه الصفات التي أثبتوها أن العقل يدل عليها، وهذا يدل على إيش؟ على اعتمادهم في الدلالة العقلية أقوى من اعتمادهم على الدلالة السمعية، وهذا في الحقيقة انحراف وضلال، وهو سبب ضلالهم، مع أنهم يتناقضون في هذا الباب تناقضا ظاهرا، فهم أثبتوا من الصفات العقلية الصفات الذاتية التي دل عليها العقل وفرضها العقل عليهم، ويعضدون دلالة العقل بدلالة السمع، فدلالة العقل ليست دلالة مستقلة أو دلالة أقوى، فدلالة العقل أقوى من دلالة السمع عندهم، ودلالة السمع ليست دلالة قوية ومستقلة في الاستدلال عندهم، وهذا من جملة ما خالف فيه أهل السنة الأشاعر، أو ما خالف فيه الأشاعر أهل السنة، وقد أخطأ من قال أن الأشاعر الخلاف بينهم وبين أهل السنة فقط في باب الصفات أو في باب الأسماء والصفات، نقول لا، الخلاف أوسع من هذا، فهم عندهم أن الاستدلال بالعقل مقدم على الاستدلال بالسمع، وهذا مما يقررونه حتى في كتبهم، كتب أكابرهم. قال: ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه. وهذا يسمى إيش؟ الخلاف بينه وبين أهل السنة في مصدر التلقي. قال: ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم، وهذا مهم ومفيد جدا لطالب الحق ومن هو على مذهب أهل السنة والجماعة، معرفة ذلك حتى يرد عليهم، لأن أكثر من يعني يشوش على أهل السنة في هذا الباب أو يحاول نقاشهم أو يتهمهم بأنهم لا أنهم ليسوا على حق في هذا الباب، أو أنه يزعم أنه هو الذي على مذهب أهل السنة والجماعة، هم الأشاعرة. قال: فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي. يعني أنتم لماذا أنتم حجرتم العقول على عقولكم أنتم؟ فما لم تثبته عقولكم قضيتم بأنه لا يثبت في عقول الآخرين، بل أنت ما عجزت عنه عقولكم لا تعجز عنه عقول الآخرين، فلماذا حجرتم العقول على عقولكم أنتم؟ فقال إيش؟ أن العقل لا يدل على عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. ولا شك أن دلالة السمع أقوى وهي الأصل في ذلك. والقاعدة المقررة أن نفي الدليل المعين لا يدل على انتفاء المدلول، هذه قاعدة، أن نفي الدليل المعين لا يدل على انتفاء المدلول. فالاعتماد على العقل والنقل إذا لم يستقم دليل العقل فلا يدل على بطلان الدليل الشرعي. واضح؟ القاعدة المقررة أن نفي الدليل المعين لا يدل على نفي المدلول أو على انتفاء المدلول. لماذا؟ لأن الاعتماد على العقل والنقل إذا لم يستقم دليل العقل فلا يدل على نفي دليل النقل الذي هو أوثق وأقوى منه، ولأن المدلول ربما يدل عليه دليل آخر عجزت عن عقولكم فأدركته العقول الأخرى. طيب، يضرب لذلك مثلا، فقال: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. صفة الرحمة من الصفات الذاتية، وصفة الإرادة من الصفات الذاتية، لأنهم ألزموا أنفسهم أنهم لا يثبتون إلا ما كان من الصفات الذاتية. قال: أثبتوا صفة الإرادة، لماذا؟ قال: لدلالة السمع والعقل عليها. السمع قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وانظر إلى صفة الإرادة في دلالة السمع، لم تأتي إلا على صفة الفعل، ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. فتأتي صفة الإرادة على صفة الفعل، بخلاف إيش؟ صفة الرحمة أثبت، فإنها تأتي على تأتي باسم الفاعل وتأتي بالمصدر كما سيأتي إن شاء الله بيانه. يقول: وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات، يعني مما يدل على إيش؟ صفة الإرادة لله عز وجل، اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو صفة أو وصف دليل على الإرادة، وهذا أمر ظاهر، العقل يدل على هذا، كون الله عز وجل يجعل في هذا الصفات وهذا الصفات، هذا فيه كمال عقل، وفي هذا تصرف، وهذا فيه قوة، وهذا فيه ضعف، وهذا يدل على إيش؟ على إرادة الخالق الذي خلق. طيب، قال ونفوا الرحمة، لماذا؟ قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. طيب والأدلة؟ قال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى إيش؟ إلى الفعل، مع أن إيش؟ صفة الإرادة جاءت على صفة الفعل، ما جاءت على صفة الإرادة، وصفة الرحمة جاءت باسم الفاعل وجاءت بالمصدر كما سيأتي. قال إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، والأدلة وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الرحمة. طيب، فقد ورد باسم بالاسم بتسمية الله عز وجل الرحمن الرحيم، ووردت بالصفة وربك الغفور ذو الرحمة، وهذا أبلغ، ووردت بالفعل مثل قوله يرحم من يشاء ويرحم من يشاء. قال ويمكن إثباتها بالعقل، إذا أنتم عجزت عقولكم عن إثبات الرحمة فالعقل عقول الآخرين ليست حجرا على عقولكم. قال فإن النعم التي تترى على العباد، يعني تتابع على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة. لماذا؟ قال لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني دلالة الرحمة أوسع من دلالة الإرادة. وربك الغفور ذو الرحمة الرحمن الرحيم ويرحم من يشاء، كل هذه أدلة تدل على يعني دلالة أن الله عز وجل رحيم، وكذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ولله أرحم بكم من هذه في بأمها، أدلة كثيرة متنوعة، بل أن الإنسان لا يطمع بما عند الله إلا بسبب رحمته، ولا كيف أن الإنسان يكافئ الله بنعمه؟ ما يستطيع، لكن يرجو رحمة الله، وذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله إلا أن يتغمد الله عز وجل برحمته. فهذا يدل على أن طيب. قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. لو قلنا أن ننفي صفة الرحمة عن الله عز وجل لأنها توجب لين القلب وهذا محال عن الله عز وجل، نقول كذلك إيش؟ الإرادة، لأن إرادة الله عز وجل بهذا الخير والكمال والنعم وهذا ما يريد به هذا الشيء، بعد تريد تدل على إيش؟ على ميل الله عز وجل لأحد الخلق، والميل محال على الله عز وجل. وإذا قلتم لا هذه صفة تناسب الله عز وجل فقولوا هذه مثل هذه صفة تناسب الله. وذلك قال فيقال الإرادة ميل إلى ما يرجوه إذا ما يرجو به حصول المنفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذا إرادة المخلوق، إذا قال لا هذا الميل هذا إرادة المخلوق، أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. ولذلك كما يقول بعض أهل العلم أن مذهب الأشاعرة في باب الصفات التي أثبتوها أنه مذهب مضطرب، ولذلك يتناولهم كل أحد، الذين عطلوا يهجمون عليهم والذين أثبتوا يهجمون عليهم. الذين عطلوا يقول أنتم الصفات التي عطلتموها يجب عليكم إيش؟ أن تسيروا على هذه القاعدة في تعطيل الصفات التي أثبتتموها. والذين أثبتوا أهل السنة والجماعة يقول يجب عليكم أن تسيروا على المنهج الذي أثبتتم فيه الصفات التي أثبتتموها فتثبتوا ما عطلتموه. قال: وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا. وبه علم أن طريقة الأشاعرة والماتريدية في باب في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة، وذلك من وجهي. يعني هم يقولون إيش؟ نحن الآن صرنا ندفع شبه المعتزلة. يقول الشيخ، يقول: وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة عنهم، وذلك لوجهين: أحدهما أنه طريقة مبتدعة، والأصل أن البدعة لا تدفع ببدعة، تدفع بالسنة. قال: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدع لا تدفع بالبدع وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتجوا به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي. يعني إيش؟ يقول: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما تزعمونه دليلا عقليا وأولتم ما أثبته الدليل السمعي. قال: فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقول، فإن كانت عقولنا خاطئة، يقولون المعتزل لهم، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم والاتباع. هذا تحكم، كونك أنت تخطئني وأنا أسير بنفس الطريق الذي تسير فيه وتصوب نفسك، هذا تحكم، هذا تحكم واتباع هوى. إذا أنا أسير على نفس الطريقة التي تسير فيها وما تثبته أنت صحيح وما أثبته أنا خطأ وما تخطئه أنت صحيح وما أخطئه أنا خطأ، مو بصحيح، هذا تحكم. قال: وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييفا ولا تنزيها، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول: تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف؟ قال: أما تعطيل المعطل فظاهر، تعطيل المعطل ظاهر أنه معطل لأنه عطل الصفات. طيب، أما إيش تمثيل المعطل، أن المعطل ممثل؟ قال: فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثل بالناقص، وأما تمثيل الممثل فظاهر لأنه ممثل، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. ثانيا أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، مثل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. وهذه أيها الأخوة كما قلت لكم في الدرس الماضي، هذه كلها أدلة عقلية ينبغي أن الإنسان يقرأها ويستحضرها ويحفظها إن استطاع، لأنها تساعده وتطمئن قلبه على طريقته وأنه على الخير. الآن الباب الرابع في الحقيقة لا يقل أهمية عن سابقه. السابق كان تقعيد، هذا الباب هو في الحقيقة كشف لشبهات يدندن عنها عليها بعض معطلة الصفات فيريدونها، يقول ايش تقول في هذا. فالذي ليس له ركيزة أو لم يطلع على جواب سابق ربما يصيبه ارتباك، وهم يفرحون بهذا. والذي ينبغي أن يكون عليه صاحب السنة التحصن والمعرفة المسبقة فيما يخوض فيه مع هؤلاء شبهات والجواب عنها. قال بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبها في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها. ليلزم أهل السنة بموافقة أهل التأويل الذين هم حقيقة أهل التحريف أو المداهنة، إنهم يداهنونهم ولا يشددون عليهم في النكير أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ وهذه نصوص كثيرة الشيخ ذكر منها جملة، منها ربما ما ذكر الشيخ، يقولون: إذا قلت أن الله عز وجل نثبت له يد حقيقة ويد لا نعلم عن كيفيتها ولا كنهها، لا مادتها المكونة منه ولا عن كيفيتها ولا حجمها، ولا يجوز الإنسان أن يطلق فكره منها، والدليل قوله جل وعلا: لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، وغيرها من الأدلة الدالة على هذا. يأخذ السماوات بيده بيمينه والأراضي بشماله ويهزم ويقول أنا الملك، كلها. قال: طيب ماذا تقول في قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد؟ نقول: بأيد يعني بقوة. قال: شف أولت. نقول: الأيد ما هي بالأيدي، الأيد غير والأيدي غير، الأيد يعني القوة، ما هو يعني حنا أولناها عن يد، وضعها في اللغة الأيد غير الأيدي، وذلك الأيد اليد مفرد تجمع على إيش؟ أيدي. الأيد قوة، إما لها جمع ولا غيرها، لكن تختلف بناءها على هذا. وذلك الله عز وجل إيش قال عن داود: واذكر عبدنا داود إيش؟ ذا الأيد، يعني ذا القوة، لأن الآن الله عز وجل له الحديد، يعني لما قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني له أيدي كثيرة، لا، ذا الأيد يعني ذي القوة الذي أنا ألان الله له الحديد. فالأيد في قوله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وهذا ليس من التأويل الذي يقول هذا من التأويل. نقول حنا لم نقول أنها يد ثم نؤولها للقوة، نحملها على القوة. واضح يا أخوان؟ وهذا لا بد أن ينتبه للإنسان. فنقول قوله جل وعلا في والسماء بنيناها بأيد، فالأيد ليست اليد، لأن اليد مفرد وتجمع على أيدي وأيادي، وربما تجمع فقط على الأيدي، على أيدي ما تجمع على أيادي. أيادي يمكن تستخدم للنعم. فالأيد غير، فهذا ليس من التأويل حتى تقول أنت وقعت في التأويل، هذا هو معناها في اللغة. طيب، قال وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه، ونحن نجيب بعون الله تعالى على هذه الشبه بجوابين مجمل ومفصل. ولا شك أن الإنسان إذا تمكن من الجواب المجمل ثم المفصل دل ذلك على إيش؟ على تمكنه من جوابه وعلى قدرته لرد هذه الشبه. قال أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى ولا يختلف بحسب السياق، نعم، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. السياق لا شك أنه يلعب دور في المعنى، لكن لا يعني ذلك إيش تأويلا خارجا عن معناه في اللغة أو ما يتبادر. قال فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين ضم بعضها إلى بعض. ولذلك تقول العين لفظ مشترك وهو يختلف، فإذا قلت لي عين منقودة يعني الذهب، وإذا قلت لي عين جارية يعني الماء. طيب، قال ثانيا أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهي ليست مجرد إيش هوى متبع يثبت الإنسان فيه ما شاء وينفي فيه ما شاء. قال وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية. يعني يقول الجواب المفصل أن على كل نص نأتي به ونطبق عشان نجيب عنه، يعني التفصيل لا بد أنك تجيب على كل نص بخصوصه. وذلك قال فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنابلة أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. هذه كذب، وإذا كانت كذب ما في حاجة أن نجيب عليها. المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. يقول وهذا والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي يعني المالكي: حديث باطل لا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معنى، إذا شيء ما هو ثابت ما يمكنك يعني تنقض بيت من الخيال. بيت يقول لك أنا عندي بيت، تجي تقول والله بهدمه، تنقض خياله، ما بنى شيء. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا يعني ما يدل على أنها يد الله، يمين الله حقيقة. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، هو ما قال يمين الله، هو قال يمين الله في الأرض. وهذا معروف لما تقول إيش أنا غائب، لكن من أراد مني شيئا فعليه بفلان ولدي، هل يدل على أن ولدك أنت؟ لا، أن إيش، أن ولدك مثل مقامك لكن ليست حقيقة. قال: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما، لأن إيش حكم اللفظ المقيد في قوله إيش في الأرض، واللفظ المطلق لو قال يمين الله فقط هذا، لكن إذا قال في الأرض هذا مقيد. قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح إنما لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل، انتهى من مجموع الفتاوى. واضح. المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. الجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. شف، قال صرف قلوبنا على طاعتك، ما قال صرف قلوبنا إلى طاعتك، لأن قول صرف قلوبنا على طاعتك أبلغ من قول صرف قلوبنا إلى طاعتك. وجه البلاغة فيه أنك إذا قلت صرف قلوبنا على طاعتك اجعل قلبنا ينصرف من طاعة إلى طاعة، لكن إذا قلت صرف قلوبنا إلى طاعتك يعني اجعل قلبنا ينصرف من المعصية إلى الطاعة. ولا شك أن تقلب القلب وانصرافه من طاعة إلى طاعة أفضل من انصرافه من المعصية إلى الطاعة. قال: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من كون القلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها. هم وش هم يريدون يقول لك يعني القلوب بين أصبعين يعني هل يماس؟ يقول ما يماس، أنه يقل بين أصبعين من أصابع الله هو الذي يقلبها جل وعلا بدون مماسة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، ولا يمس السماء ولا يمس الأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهم بينها وبينهما. يعني ليست حدود لما تقول بدر بين مكة والمدينة، ليس معنى هذا أن حد بدر المدينة وحد بدر من الجهة الأخرى مكة، لا، بين بدر والمدينة مفازة وبين بدر ومكة مفازة. فقلوب بني آدم كلها، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلو. فهذا شيء معروف ولا يحتاجه، لكن سبحان الله إذا انغمست القلوب كثرة إيش الكلام معها، وإلا الشيء الظاهر بفضل الله ما يحتاج الإنسان كثير براهين له. قال المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. قلت: وهذا قال وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. وقال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. النفس، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن على المؤمنين الكربات. هذا المعنى. المعنى أن إيش؟ وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي إيش؟ أن تنفيس الله وتفريجه لكربات الأمة يكون من جهة أهل اليمن. المثال الثالث، نعم الرابع، قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. وعند أهل البدع أن قول ثم استوى إلى السماء أي إلى هنا مفادها الغاية، وهذا باطل. طيب، الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدها أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير، يعني ارتفع إلى السماء فسواهن. قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقوله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن، على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وعلى هذا المعنى تكون إيش؟ إلى بمعنى على، يعني ثم استوى على السماء، لقوله على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر المفسرين السلف. وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف وذلك تمسكا بظاهر اللفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وهذا ما نصره ابن كثير رحمه الله. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت، وقال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى، عدي بإلى. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء، يعني إيش قوله ثم استوى إلى السماء، يعني ثم قصد السماوات ليخلقهن. قول ابن جرير يقول ثم استوى إلى السماء، يعني ثم استوى على السماء. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء، وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يعني منها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبه وهو يروى. فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. فالحروف تأتي لمعان أصلية وتأتي لمعان فرعية، فإلى لها معنى أصلي وهو الغاية، وتأتي بمعان فرعية مثل القصد وعلى وغيره. طيب المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ يعني المعية هنا حقيقة وظاهرة على ظاهرها، لكن ما مفهومك أنت من المعية؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقة أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ هذا لا، مستحيل. وذلك عبارات السلف كلها تبعد هذا. قال عبد الله بن مبارك لا نقول مثل قول الجهمية إن الله معنا ها هنا في الأرض. والإمام أحمد قال إن الله معنا أي معنا بعلمه وحفظه ونصره. قال أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم، علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته، مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. هذا، وكونه معنا لا يلزم المخالطة. الآن أنت تقول، العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا وهو في السماء، ما زلنا نسير والنجم معنا وهو في السماء. قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة، على مطلق مصاحبة، ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وهذا يعني المعية تفسر كل بحسبه. تقول إيش؟ المرأة فلانة فاطمة مع زوجها، يعني مع زوجها باقية في الزوجية، مع أنه ربما هو في الشرق وهي في الغرب، فلا تقتضي كل مخالطة، يعني كل معية تفيد المخالطة. وكذلك مثلا لم تقل يعني مثلا الدولة الفلانية مع الدول التي مع الدولة الفلانية، وهي ربما إيش ما تكون قريبة منها، بعيدة، لكن معها في النصرة. طيب، وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكارها. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسيره معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطل بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته، مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية نصر وتأييد. اذهبا إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى. قال: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، لأنك أنت لو تشوف سياق الآية يدل عليه، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. استوى على العرش يعني استوى على العرش، ما أفقده علم مناجاتكم وما يكون في الأرض. وهو سياق الآية حتى يبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. دل ظاهر الخطاب على أنه على أن حكم هذه المعية ومقتضى أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وهذا لا شك أنه تفسير باللازم، قال وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معكم أينما وهو معهم أينما كانوا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، هذا كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن الحكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، يعني هذه اللفظة. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بعد ذكر عموم علمه في أول آية وآخرة، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة نعم بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمله العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، ألا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك عندكم فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة، ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى لابن القاسم في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وهي إيش الظنون الكاذبة؟ الاختلاط والمخالطة والحلول. وقال في الفتوى الحموية من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. هذا بعيد، قبل وجهه وهو في السماء. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا حديث الأوعال مختلف فيه بين أهل العلم، منهم من يضعفه ويرى شدة ضعفه، ومنهم من يصحح يحسنه، ومنهم من يرى أنه يعني ليس شديد الضعف. حديث الأوعال، يقول حديث الأوعال الذي شف الحاشية يقصده المؤلف هو حديث العباس بن عبد المطلب قال: كنا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فقال: تدرون ما هذه؟ قالوا: سحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قال: والعنان. ثم قال: تدرون كم بعد ما بين السماء والأراضين؟ قالوا: لا. قال: إما واحدة أو 2 أو 73 سنة، ثم السماء فوق ذلك، ثم عد 7 سماوات، ثم فوق السماء 7 بحر أعلاه وأسفله ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك كله 8 أملاك أو عال ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ظهورهم العرش أعلاه وأسفله مثل ما بين السماء إلى السماء، والله تعالى فوق ذلك. هذا الحديث يعني مخرج، لكن التخريج جزاه الله خير. طيب، قال: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه 3. الأول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك لقوله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا وكل الأمر وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه ويعلم أن المقصود في علمه أو فهمه أن القرآن لا يتناقض به. قال فإذا لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه وأعلم أن المقصود في علمك واعلم أن المقصود في علمك واعلم أن القصور في علمك واعلم أن القصور في علمك أو فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما. وكذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي للإمام في سياق كلامه في المثال التاسع مما قيل أنه مجاز قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه وقارن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه فعلوه لا يناقض معيته ومعية فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق انتهى. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في الحق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلس الخامس في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة مع غير من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة انتهى. وصدق رحمه الله فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في الحقيقة المخلوق والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما لأن الله تعالى لا يماثله شيء من خلقه كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في مجموع الفتاوى حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه وقريب في علوه. انتهى. تنبيه: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. الحلول يقولون إيش؟ يثبتون أن الله معنا معية لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، وأنه إيش؟ وينفون علوه. القسم الثالث أن معية يقولون أن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى، وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطل. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالة على ذلك. نقف على التنبيه الآخر. صلى الله عليه وسلم.